أما بعد، ما أزال أتساءل في نفسي أيها الأحبة، ما أزال أتساءل في نفسي وأقول: أما واقع عالمنا الإسلامي فقد عرفناه، وأما ضعفنا وشتاتنا فقد عرفناه، وأما انتشار الجهل والفردية واستعلاء بعضنا على بعض فقد رأيناه، لكن أما وأن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا بأن يكون آخر هذه الأمة مفعما بالخير كأولها، إذن فلا بد من نهضة، ولا بد لهذا النائم الخامل الكاسل الخامل الكسلان من لحظة يستعيد فيها همته وعزيمته ويرجع إلى ما كان عليه سلفنا الأول. لكن السؤال: من الذي سيوقد هذه الجزوة؟ ومن الذي سيحقق لهذه الأمة تلك النهضة؟ هل نعلق آمالا على الحكام الذين يجتمعون في مؤتمرات القمة اجتماعا مكرورا ليس فيه جديد؟ لقد أسمعت لو ناديت حية، ولكن لا حياة لمن تنادي. هل سيحققها قوم خنعوا وزلوا واستسلموا حتى صاروا أتباع كل ناعق، يميلون مع الهوى أينما مال، يساقون كالخراف؟ قولهم وشعارهم وعنوانهم: الخوف مذهبنا، نخاف بلا حدود، نرتاح للإذلال في كنف القيود، إن الخروف يعيش لا يتأفف ما دام يسقى في القطيع ويعلف، نحيا وهم حياتنا ملء البطون، إن الخراف نعيمها ذل وهون. هل سيحققها قوم أتقنوا الكلام وتفننوا في صناعة العبارات؟ لكنك إذا نظرت إلى سلوكهم وجدتهم طلاب مناصب ومريدي مكاسب. رحم الله من قال: ظن الخليون أن مثلهم كذبوا، فما الخلي وذو الأشجان سياني. لا يا إخوتي، لا هؤلاء ولا أولئك الذين سيعيدون للأمة نهضتها لتعود في آخرها كما كان أولها متألقة مشرقة، قوم وصفهم الله تبارك وتعالى في قرآنه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لهذه الأمة وكأنه يخاطبها في هذه اللحظة في هذا الوقت: يا أيها الذين آمنوا، يا من دخل في الإسلام وآمن بلسانه، يا أيها الذين آمنوا في الظاهر وآمنوا في الباطن إيمانا جزئيا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، الذي يرتد عن مهمته الكبرى، الذي ينسى رسالته التي وجد ليكون إماما فيها يؤديها بأمانة وصدق وتفاعل، لم يوجد من أجل طعامه وشرابه، لم يوجد من أجل شهوات نفسه، علم أنه لم يوجد للعاجلة، إنما وجد لتكون هذه الدنيا العاجلة ممرا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. من يرتد منكم عن دينه، الذي يترك رسالته وينسى مهمته ولا يفهم أن عليه أن يكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل النور إلى العالم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه هي وظيفة كرام الخلق الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى، هذه هي وظيفة كرام الناس. إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله، وهو أكرم الناس على الله، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتكثر من الدنيا، إنما رضي صلى الله عليه وسلم بالمسكن الذي يسكنه عامة الناس، ولم يكن أحد يقدر على الطعام الذي كان يطعمه صلوات الله وسلاماته عليه. إنه صلى الله عليه وسلم راودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. إنه صلوات الله وسلاماته عليه عرضت عليه الدنيا بزخرفها، خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا وقال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. هذا هو الإنسان الكريم على الله، فأين نحن من هذه الشخصية العظيمة وقد شغلتنا أموالنا وأهلنا حتى كاد عالمنا أن ينسى وظيفته، وحتى كاد أن ينسى وصف إمامه صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصفات يقدمها القرآن لنا حتى نضع أنفسنا في الميزان، هل نحن الذين سنحقق هذه النهضة؟ يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذاقوا محبة الله فأذهلتهم عن مناصبهم ومكاسبهم، صار رجاؤهم في الله، صار خوفهم من تعظيم جنابه لم يؤثر عليه سواه، انجذبت قلوبهم إلى حضرته، فهو محبوبهم الأعظم، فلا الدنيا تأكل قلوبهم ولا الآخرة تكون مقصودا لهم، إذ الدنيا والآخرة مملوكتان لله، مقصودهم محبوبهم، توجهوا إلى الله يدعون في الغداة والعشي يريدون وجهه، يحبهم ويحبونه. إنه الوصف الأول الذي يعني روحانية منجذبة إلى حضرة مولاها، لا مادية نفسانية تتلفت يمنة ويسرة تبحث عن المكاسب والنفع، يحبهم ويحبونه. ثم أتى بالوصف الآخر، أذلة على المؤمنين، فلا الكبرياء وصفهم ولا العجب ملازمهم، هم أهل التواضع والانبساط للناس، آلفون مألوفون، لا ينفرون، ليس فيهم الفضل ولا الغليظ. أذلة على المؤمنين، إنه وصف الأخلاق المنبعث عن قلب سليم، يحبهم ويحبونه، روحانية منجذبة إلى مولاها. أذلة على المؤمنين، أخلاق محلها القلب وأثرها في المعاملة. أعزة على الكافرين، استغنى كل واحد منهم بالله ورسوله والإسلام. رضي الله عن عمر الذي قال يوما، وقد أراد منه أبو عبيدة أن يكون متجملا لمن يسكن أهل القدس، وقد أتى فاتحا يريد أن يتسلم مفاتيح القدس، ويخوض في أرض طينية ويرفع رداءه كما يفعل عامة الناس، يشير عليه أبو عبيدة أن انتبه يراقبونك. يقول له لو غيرك، قال يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. هكذا يكون مظهر التعزز بالله على الكافرين، لأن الكافرين عظموا المادة، أما أهل الإيمان فعظموا الله. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، أن تكون عزيزا في باطنك بربك. لا يستطيع أعداء الله استمالة قلوبهم ليأخذوا تنازلات، ثابتون على مبادئهم على المشكات البيضاء، الحق فيها أبلج، لا يتنازلون عن الثوابت، لا تؤثر فيهم المرهبات ولا المرغبات التي تريد أن تصرفهم عن ثوابت دينهم. لا يركنون إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن صحبوا صحبوا مجانسهم، ولم يمنعهم ذلك عن الاختلاط بجميع الناس دعاة إلى الله، لكن مع حراسة القلب من الميل إلى أهل الضلالة. حالهم يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالتعزز تعزز بالله حينما لا يذل أمام الترهيب ولا يميع أمام الترغيب، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. الوصف الأول يحبهم ويحبون روحانية منجذبة إلى مولاها. الوصف الثاني أذلة على المؤمنين، أخلاق محلها القلب أثرها في المعاملة. أعزة على الكافرين هو اعتزاز النفس بالله وبالشريعة وبالإسلام. إنما الغنى غنى النفس، اعتزاز النفس بالإسلام. يقولون للكافرين: هذا إسلامنا في اقتصاده، فهاتوا ما عندكم، هذا إسلامنا في اجتماعه، هذا إسلامنا في سياسته، هاتوا ما عندكم، عندنا شريعة من الله عظيمة، هاتوا ما عندكم. اعتزاز النفس بالإسلام، يجاهدون في سبيل الله، يعني هذا حركة جوارح، حركة جسد، فالجهد حركة جسد، ولا ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله بالقتال، إنما القتال هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، له شروطه الشرعية ووقته وظرفه. أما حياة هذا الصنف الذي يتحدث عنه القرآن فإن الجهد لا يفارقه لحظة. ألم تجد فاطمة بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أباها وقد عاد من السفر فابتدأ بالمسجد وسنى بها، ألم تنظر إليه فترى صفرار لونه وشحوبه وكيف اخلولقت ثيابه حتى أبكاها ما رأت؟ هذا هو الجهد، هذا هو الجهد الذي استهلك ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وباطنه. يروي ابن إسحاق أن عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه الذي عذب في الله، عذب في مكة، ضيق عليه الكافرون حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم رجع إلى مكة. فلما رجع إلى مكة كان الأذى يشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في جوار الوليد بن المغيرة، وإذا دخل واحد من المسلمين في جوار أحد سادتي مكة من المشركين كان الأذى يرتفع عنه ولا يجرؤ أحد على أن يمسه بسوء. دخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن لا يمسه أحد بسوء، دخل على الوليد ورد عليه جواره. لماذا أتميز عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤذون وأنا آمن؟ انظروا مقياس الجهد. حين نظر أنه ينفرد بمزية ليس فيها أصحابه، رد على الوليد جواره. وبينما هو في مجلس لقريش، وفد الشاعر لبيد ابن ربيعة فقعد ينشدهم شعره، فلما قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال له عثمان بن مظعون: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له عثمان بن مظعون: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قام لبيد وقال لقريش: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ فقام رجل من المشركين فلطم عثمان لطمة أصاب فيها عينه حتى تورمت واخضرت، والوليد بن المغيرة جالس، فلامه على ما فعل حينما رد جواره وقال: قد كنت في ذمة منيعة، ما كان أحد يجرؤ أن يمسك بسوء. أجابه عثمان بن مظعون: إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة، العين الثانية مشتاقة إلى ما أصاب أختها، إنهم يتلذذون بالجهد في سبيل الله، يتلذذون. العين السليمة مشتاقة إلى ما أصاب أختها. قال له الوليد: عد إلى جوارك. قال: بل أرضى بجوار الله. هذا عثمان بن مظعون نموذج من النماذج التي بذلت جهدا، حتى جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نفسي تحدثني أن أطلق خوله. يريد أن يطلق زوجته خولة بنت حكيم حتى يتفرغ للجهد في سبيل الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الحكيم الترمذي: مهلا، إن من سنة النكاح. قال: نفسي تحدثني أن أجب نفسي، يعني أن يختصي. قال: مهلا، خصاء أمتي دؤوب الصيام، المواظبة على الصيام. قال: نفسي تحدثني أن أترهب. قال: مهلا، رهبانية أمتي الجهاد والحج. هذا قوله في المدينة وذاك فعله في مكة. قال: نفسي تحدثني أن أترك اللحم. قال: مهلا، فإني أحبه، ولو أصبته لأكلته، ولو سألت الله لأطعمنيه. أنا أنظر إلى قسمي، فإن أطعمني أكلت، وإن أجاعني صبرت. هذا عثمان بن مظعون في مكة، وهذا عثمان بن مظعون في المدينة. حينما انتقل إلى المدينة لم يرى إيذاء المشركين، أحس أنه مشتاق إلى الجهد. تفكر كيف يمكن له أن يقوم بجهد ما، فاستشار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما مات ابن مظعون عثمان رضي الله عنه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليه، وسالت دموعه على خده، وانكب عليه يقبله. تقول عائشة: كأني أنظر إلى دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على خديه. ولما مات إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنه قريبا من عثمان ابن مظعون، وقال له وهو يدفنه: الحق بسلفنا الصالح عثمان ابن مظعون. هكذا بداياتهم وهكذا نهاياتهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، الوصف الخامس. وما أكثر اللائمين وما أكثر المثبطين. فقد تلومك أمك وقد تلومك أختك وقد يلومك أبوك وقد يلومك ولدك وقد يلومك أهل العادات والتقاليد وقد يلومك أهل المناصب وقد يلومك أهل المكاسب وقد يلومك أهل الدنيا. ما أكثر اللائمين. فهل ستخاف اللوم أم أنك ستمضي ثابتا متوجها في وجهتك لا تحيد عن طريقك؟ امتحان. فما أكثر من يصرف باللوم، ما أكثر من لا يصرفه إلا اللوم. خالد بن سعيد الصحابي رأى في منامه قبل أن يدخل في الإسلام رؤيا، كما ينقل الحاكم في مستدركه، رأى أنه وقف به على شفير النار، ورأى كأن أباه يدفعه في النار، ورأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يمسك به حتى لا يقع في النار، ففزع من نومه وقال والله إنها لرؤيا حق. فذهب إلى أبي بكر فحكى له القصة فقال إنما أريد بك خير، ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قام حتى أسلم. فلما علم أبوه بإسلامه أرسل إليه أولاده وقال له كيف تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، هنا يأتي اللوم، أبوه كيف تتبع محمدا وهو يشتم آباءنا ويعيب آلهتنا، كيف تتبعه؟ هذه تقاليدنا، طقوسنا، أعرافنا، خالفها وأنت تتبعه؟ يقول له خالد ابن سعيد قد صدق والله واتبعته، قد صدق والله واتبعته. شتمه أبوه، ضربه بصريمة، الصريمة هي القطعة من النخل التي تصرم أي تقطع، يعني جزع نخل كبير، ضربه حتى انكسر على رأسه، ثم قال اذهب يا لكع والله لأمنعنك القوت. لوم، إيذاء، تهديد بلقمة العيش. يجيبه خالد إن منعتني فإن الله عز وجل يرزقني ما أعيش به. ثم قال لبنيه والله، قال لبنيه لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت به. هذه هي البيئة التي نشأ فيها أصحاب رسول الله، فأين نحن؟ فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه رسول الله وقربه، فأين نحن يا إخوتي من هذه الأوصاف؟ وربما يهزنا لوم لائم، ربما يغير مسلكنا قول قائل هذه هي أوصاف الذين سيحققون للأمة نهضتها، فإن كنا قد وعيناها فنحن مرشحون لذلك، إن كنا نريد أن نتحقق بهذه الأوصاف فنحن مرشحون لذلك، وإلا فلن نكون إلا أصحاب ضجيج وغوغائية. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.